بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في شرح العقيدة الطحاوية عند الآية الكريمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الشارح رحمه الله نقلا عن الإمام ابن القيم رحمه الله: فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد، ثم تكلم عن مسألة الشهادة وأن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. قال: فلها أربع مراتب: المرتبة الأولى العلم، والثانية التكلم في نفسه، والثالثة أن يعلم بها غيره، والرابعة أن يلزم بها. فرغنا في الدرس السابق من المرتبة الأولى مرتبة العلم، ومن الثانية مرتبة الكلام. وقفنا عند المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الإعلام، يعني أن يعلم غيره بها. قال الشارح رحمه الله نقلا عن الإمام ابن القيم: وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان، إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها، وأفرزها بطريقها يعني جعلها مستقلة عن ملكه، وجعل لها طريقا مستقلا، أفرزها بطريقها، فتح داره وجعلها مسجدا وأذن للناس أن يصلوا فيها وجعل لها طريقا مستقلا. قال: وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها، معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به يكون هذا وقفا، وإن لم يتلفظ، هو لم يقل هذا وقف هذا مسجد، لكن دل على أنه وقف بفعله، فتح الدار للناس وأذن للصلاة فيها وجعل لها بابا مستقلا وطريقا مستقلا. إذن ما معنى ذلك؟ هو الآن أوقفها، هذا وقف، وإن لم يقل ذلك بفمه بقوله فقد فهمنا ذلك وتحقق ذلك بفعله. إذن الإعلام يكون مرة بالقول ومرة بالفعل. قال: وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار، يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، يتقرب إلى غيره بأنواع المسار أي بالهدايا، مثلا يقدم الهدايا لهذا الشخص، فهو قد أعلم بفعله أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله. وكذلك بالعكس، يعني إذا كان يؤذيه مثلا، يؤذيه بفعله، يضايقه مثلا، فهذا إعلام منه بأنه يكرهه وإن لم يتلفظ. ولكن نحن إذا نظرنا إلى أفعاله، إلى سلوكه، وكيف يتصرف معه، يتصرف معه بالأذى بالمضايقة، علمنا من فعله أنه يكرهه وإن لم يتلفظ. إذن هذا بيان بالفعل. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. بيانه عز وجل للتوحيد يكون بقوله ويكون بفعله. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هذا القول، هذا بيان الله عز وجل لأعظم قضية في هذا الكون. أعظم قضية في الدنيا هي قضية التوحيد، قضية العقيدة، لأن السعادة مرتبطة بها في الدنيا وفي الآخرة. فهذه القضية العظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله، بيّنها الله عز وجل بقوله وبيّنها بفعله. أما بقوله فإنه أرسل رسله وأنزل كتبه، قال وأما بيانه وإعلامه بفعله، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا الله، بيّن ذلك بتدبيره العجيب وأموره المحكمة. ابن كيسان هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان البغدادي النحوي، صاحب التصانيف في النحو والغريب ومعاني القرآن. الغريب يعني المفردات الغريبة في لغة العرب. كان أبو بكر ابن مجاهد الإمام البقر الشهير يعظمه ويقول هو أنحى من الشيخين، يعني ثعلبا والمبرد. توفي ابن كيسان رحمه الله في ذي القعدة سنة 99 و200، أي هو من طبقة ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، ومن طبقة ابن خزيمة وهؤلاء. وقال آخر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل شيء، في كل شيء تنظر إليه في هذه الدنيا في هذا الكون يدل على أنه لا إله إلا الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون، يعني من عبادتهم للأصنام ومن شركهم وكفرهم وتكذيبهم للنبي عليه الصلاة والسلام وتكذيبهم للقرآن ومحاربتهم للإسلام ومحاربتهم للمسلمين، هم بهذه الأفعال يشهدون على أنفسهم بالكفر. فقوله عز وجل هنا شاهدين على أنفسهم، هم لم يتلفظوا بهذه الشهادة، يعني ما جاء هؤلاء الكفار وقالوا عن أنفسهم إنهم يشهدون على أنفسهم بالكفر، هم لا يعترفون بذلك، بل هم يظنون أنهم على الدين الصحيح وأن النبي عليه الصلاة والسلام معه صبح، يعني خرجوا عن دينه. فالله عز وجل يخبر أن هؤلاء الكفار شاهدين على أنفسهم بالكفر، ليس ذلك بألسنتهم وإنما بأفعالهم، بكفرهم بشركهم بتكذيبهم بحربهم للدين وللإسلام، بأفعالهم هذه هم شاهدون على أنفسهم بالكفر، فهذه شهادة بالفعل وليست بالقول. قال رحمه الله والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. أي والله لو أن الآدمي يترك الكفر والعناد ويتبصر ويتأمل في هذه المخلوقات، يتأمل في السماوات وفي الأرض ويتأمل كذلك في المخلوقات التي في الأرض، لعلم وأيقن أنه لا إله إلا الله. إذن آياته سبحانه وتعالى، آياته الكونية، مخلوقاته تدل على توحيده، تدل على هذه الشهادة لا إله إلا الله. قال رحمه الله وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، هذه المرتبة الرابعة، يعني شهد الله أنه لا إله إلا الله، ألزم بذلك وقضى بذلك سبحانه وتعالى. طيب الإلزام كيف يكون من معاني الشهادة، كيف يدخل في الشهادة، سوف يبين المؤلف ذلك. قال وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، يعني الإنسان إذا قال أنا أشهد بذلك أو شهد فلان بذلك لا يلزم أنه يلزم بهذه الشهادة. يقول لكن الشهادة في هذا الموضع، في هذا الموضع وهو قوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو، الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، أي هذا الإلزام، فإنه سبحانه شهد بها شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم هذه الشهادة تتضمن الإلزام، لأن الله عز وجل شهد بذلك وحكم به وقضى به وألزم به وأمر به سبحانه وتعالى، أي أمر بالتوحيد. يقول كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال: ولا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك، شاهد بأن الله عز وجل حكم وقضى وألزم وأمر بالتوحيد. هذه الآيات والقرآن كله شاهد على هذا. قال رحمه الله: ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك، يعني الإلزام بهذه الشهادة، أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله. إذا شهد الله عز وجل بأنه لا إله إلا هو، يقول المؤلف: أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات. يعني هذه الشهادة لو تأملت فيها، فيها أمر وفيها نهي، فيها أمر بعبادة الله عز وجل وحده، وفيها النهي عن عبادة غيره. يقول رحمه الله، يضرب مثالا، يقول: كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه، يستفتي رجلا أي يطلب منه الفتوى، يستشهده يطلب منه الشهادة، يستطبه يطلب منه الطب، يريد منه العلاج. يعني رأيت رجلا ذهب عند شخص يطلب منه الفتوى أو يطلب إليه الشهادة أن يشهد له، أو يريد منه الطب يظن أنه طبيب. يقول: وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفتن ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان. يقول: فإن هذا أمر منه ونهي. أليس كذلك؟ أنت رأيت رجلا طيبا ذهب إلى رجل مثلا إمام مسجد، وأنت تعرف أن هذا الإمام ليس من طلاب العلم، يحفظ القرآن وجيد يقوم بالصلاة ولكنه ليس من طلاب العلم، وربما يفتي بالغلط. فرأيت هذا الرجل قد أحسن الظن فيه لأنه رآه إماما، وكثير من العامة مع الأسف يغترون بأئمة المساجد، أئمة المساجد ليس كلهم يعني من طلاب العلم من المؤهلين للفتوى، وأنت تعلم أن هذا الرجل استفتاه، وأن هذا المستفتى هذا ليس أهلا للفتوى، ليس عنده علم، فتذهب إليه ماذا تقول؟ تقول له: هذا ليس بمفتي، يعني على هذا الإمام، هذا ليس بمفتي، المفتي فلان. هذا خبر منك، هذا خبر، أليس كذلك؟ المفتي فلان، هذا ليس بمفتي، المفتي فلان. هذا كلامك مع أنه خبر، إن أشهد أن لا إله إلا الله خبر، كلامك هذا خبر، مع ذلك فيه أمر فيه نهي، فيه نهي عن استفتاء هذا الرجل، وفيه أمر باستفتاء ذلك المؤهل. يعني أنت لم تقل له: لا تستفتي هذا، استفتي ذاك، لا، لم تأمره ولم تنهى، وإنما قلت له، قلت له هكذا: هذا ليس بمفتن، هذا نفي، المفتي فلان خبر. فقولك المفتي فلان شهادة، هذه شهادة، وقولك هذا ليس بمفتن هذه شهادة. إذن هذه شهادة وهذه شهادة، ولكن فيها إلزام، فيها أمر وفيها نهي، فيها نهي عن استفتاء هذا، وفيها أمر باستفتاء ذاك. إذن هذا معنى كلامه، وكذلك في الشاهد وفي الطبيب. يقول رحمه الله: وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليه سبحانه وتعالى. قال: وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم. طبعا تعرفون في اللغة العربية علماء اللغة يقسمون الجملة العربية إلى خبر وإنشاء، إلى خبر وإنشاء، ويقولون الجملة الخبرية هي التي يقال لقائلها صادق أو كاذب، هي التي تحتمل الصدق أو الكذب، هذه الجملة الخبرية. طبعا هذا بالنظر إلى الجملة نفسها وليس بالنظر إلى القائل، لأن أحيانا القائل لا يقال عنه كاذب أو صادق، لا، فكلام الله عز وجل وكلام أنبيائه وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا بالنظر إلى الجملة بحد ذاتها. يعني لو قال زيد في البيت هذا خبر لأنه يحتمل الصدق والكذب. أما الإنشاء هو الذي ليس كذلك، ومنه الأمر ومنه النهي ومنه الدعاء ومنه الاستفهام ومنه الحظ ومنه الحث، وهو أنواع هذا الإنشاء. يعني الإنسان مثلا لو قال قم يا زيد، هل جملة قم تحتمل الصدق والكذب؟ لا. لو قال الرجل اللهم اغفر لي، هذا دعاء، هذا إنشاء، لأنه لا يقال عنه صادق أو كاذب، يعني قضية لا تحتملها. لو قال لك أعطني كذا وكذا، أعطني قلما، أعطني كتابا، هذا إنشاء، هذا السؤال إنشاء. إذن هذا الفرق بين الخبر والإنشاء. طيب الآن هو يتكلم عن الجملة الخبرية. الجملة الخبرية هذه في الحقيقة حكم، يعني ولذلك يقول تسمى يعني قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، الجملة الخبرية. والشهادة جملة خبرية، يعني عندما تقول أنت زيد كريم هذه جملة خبرية، هذه شهادة وجملة خبرية. تقول مثلا فلان رجل صالح، هذه جملة خبرية، هذه شهادة، لأنه قد يقال عن هذه الشهادة بأنها صادقة أو أنها كاذبة، فإذن الشهادة جملة خبرية، قضية وحكم، حتى نفهم الكلام. يقول رحمه الله: وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. الشاهد هنا ما لكم كيف تحكمون، أين حكمهم؟ ما لكم كيف تحكمون، أين حكمهم؟ أين هو في الآية الكريمة؟ ها أين حكمهم في قولهم؟ حكمهم في قولهم ولد الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذه شهادة منهم. فالله عز وجل سمى هذه الشهادة سمى حكما. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، يعني أنتم لا ترضون بذلك. الإنسان منكم يدس رأسه في التراب إذا بشر بالبنت، أنتم هذا أنتم ما ترضونه، فكيف تنسبونه لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ الشاهد هنا ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الكلام منهم، هذا الخبر، هذا الخبر الكاذب منهم، جعل هذا الافتراء وهذا البهت على رب العالمين سبحانه وتعالى جعله حكما. يقول: فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. إذن الجملة الخبرية القضية هذا يكون حكما. فشهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه شهادة وجملة خبرية وقضية متضمنة للحكم. يقول: وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. حكمهم هو أنهم جعلوا المجرم في منزلة المسلم لا فرق، هذا حكم باطل. ما لكم كيف تحكمون يعني استنكار، أين عقولكم؟ أتجعلون المسلمين أهل الدين والاستقامة كأولئك المجرمين من أهل الكفر والضلالة؟ فمن ساوى بين المسلم والكافر وبين المؤمن والمنافق فكأنما فقد عقله، ذهب عقله، ذهب تمييزه. كيف يحكم بهذا، بهذا الحكم الباطل؟ ما لكم كيف تحكم؟ والآن طبعا في هذا العصر الموجود اليوم، عصرنا، ظهرت ما يعرف بالعلمانية وما يعرف بهذه المذاهب الهدامة التي تساوي بين المؤمن وبين الكافر، ويقولون الإنسانية، يعني لا يتكلمون عن الدين، والتمييز عندهم ليس بالدين. إن أكرمكم عند الله يتقاكم، هذه يكفرون بهذا، وإنما يقولون الإنسانية. طب الإنسانية هذه، الإنسانية ينتسب لها جميع الناس، جميع بني آدم، وبنو آدم ليسوا سواء، منهم المسلم المؤمن التقي الصالح، منهم الكافر الفاجر المنافق، فكيف تساوون بين هؤلاء؟ هذا ميزان باطل، وهذا حكم باطل نقضه الله عز وجل في القرآن الكريم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ولذلك جاء بعض هؤلاء المتأثرين بهذا الفكر الدخيل، هذا الفكر الباطل. أذكر رأيت مقالا مرة في بعض الصحف المحلية يستنكر هذا الكاتب صاحب الفكر المنحرف هذا الذي يقول الإنسان أولا. طب هذا الإنسان، الإنسان أولا قد يكون كافرا وفاجرا ومحاربا لله ولرسوله، ويعيب على الخطباء، يعيب عليهم ماذا؟ دعاء، يعيب عليهم دعاهم في خطب الجمعة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. هو الآن مغتاظ من هذه، دمر أعداءك أعداء الدين. لماذا يقول سماهم هكذا خطباء؟ يقول خطباء الكره، يقول كيف يدعون على البشر وعلى الناس. إن الخطيب يقول ودمر أعداءك أعداء الدين، دمر. فهو معترض على هذا، والله نقول اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، وإن كنت أنت مشفقا على هؤلاء الكفار نسأل الله عز وجل أن يدمرك معهم حتى نرتاح منكم من أشكالك، والله مستعان. على كل حال هذه قضية عظيمة في القرآن الكريم. هؤلاء الكفار الآن، هؤلاء العلمانيون وأمثالهم يريدون أن يذهبوا بهذه القضية، أن يميعوها، يربون الشباب في مقالاتهم وفي إعلامهم على أنه ما في ولاء وما في براء، ما في ولاء ما في براء، يعني لا تقول مؤمن وكافر ومسلم ومنافق، لا، الإنسانية. هذا كله كفر بالكتاب وبالسنة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ على كل حال نرجع إلى ما يريده المؤلف رحمه الله، يقول لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا الله هو متضمن للإلزام. ثم قال رحمه الله ولو كان المراد مجرد شهادة، هذا مهم، الثلاثة أسطر هذه التي سوف تأتي مهمة. ولو كان المراد، يعني المراد من قوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لو كان المراد بس شهادة مجردة ليس فيها أمر، ليس فيها إلزام، ليس فيها حكم لبني آدم، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، لم ينتفعوا بها، هنا في خطأ في الطبع عندكم. الصواب هنا حذف الواو، حذف الواو عندكم، ولم ينتفعوا بها، غير المعنى، لا الصواب هذا هو الخبر، لم ينتفعوا بها، الواو تحذف. لأن هذا الكلام أصلا منقول من مدارج السالكين في المجلد الثالث صفحة 260-400، والكلام في مدارج السالكين بدون واو، وهذا الصواب. وكذلك أيضا في مجموع الفتاوى ابن تيمية في المجلد 14 صفحة 86-100 بدون واو أيضا، لأن هذا الواو الآن غيرت المعنى، ما أصبح المعنى واضحا مفهوما، لكن بحذفها يتضح. يعني ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكن من العلم بها، لم يفهموها ولم يلزموا بها، إذن ما هو الجواب؟ ما هو الخبر؟ لم ينتفعوا بها، لم ينتفعوا بها، ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة، عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها، لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. طيب قد يسأل سائل، هذه الشهادة العظيمة التي هي أعظم شهادة في هذه الدنيا بل في الدنيا وفي الآخرة، أعظم قضية لا إله إلا الله، كيف بينها؟ بين هذه الشهادة العظيمة. الآن الشارح سوف يدخل في هذا البحث المهم، بيان الشهادة، كيف بين سبحانه وتعالى هذه الشهادة. قال رحمه الله: وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها، فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. إذن هذه هي طرق البيان لهذه الشهادة العظيمة. فالله عز وجل بين للناس أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عن طريق أسماعهم وعن طريق أبصارهم وعن طريق عقولهم. فالسمع والبصر والعقل كله يدرك ويثبت أنه لا إله إلا الله، ومن عمي عن هذه الشهادة ولم يحققها أو كفر بها والعياذ بالله، فإنه في الحقيقة ليس له سمع وليس له بصر وليس له عقل. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل. إذن من كفر بهذه الشهادة في الحقيقة ليس له سمع وليس له بصر وليس له عقل، لأن الله عز وجل بيّن هذه الشهادة ووضحها بهذه الطرق. ثم قال رحمه الله: أما السمع. يبدأ الآن يشرح، يبدأ يشرح كيف بيّن الله عز وجل هذه الشهادة العظيمة، وبيّن التوحيد عن طريق السمع، ثم عن طريق البصر، ثم عن طريق العقل. نكتفي بهذا القدر. الدرس القادم إن شاء الله سوف ندخل في هذا البحث المهم في بيان التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والحمد لله رب العالمين.